بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في سلسلة الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية بجامع الورقاء الكبير وشرحنا على كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، وقد وصلنا فيه بعد أن انتهينا بفضل من الله جل وعلا من كتاب النكاح. شرعنا بعد ذلك في كتاب القصاص والحدود، وهو كذلك من الأبواب العظيمة، لأن الشريعة جاءت بإصلاح الناس، وجاءت بالحكم بينهم وفصل القضاء فيما يحصل من الخلافات بينهم. ومن ذلك أن الشريعة حرمت الاعتداء على النفس إلا بحقها، وأوجب الله جل وعلا على النفس المعتدية إما الحد وإما القصاص الشرعي، صيانة للنفوس وحماية للمجتمعات ووقاية لها من استشراء الفساد وانعدام الأمن، وحرصا من الشريعة على نفس المسلم أن تبقى معصومة فلا يعتدى عليها. لذلك قال الله جل وعلا: كتب عليكم القصاص في القتلى. قال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية، أي من الأنصار، وقيل أنه لم يأتي اسم هذه الجارية من، وجد رأسها مرضوخا بضم الواو مبنيا للمفعول، وهنا قولها رأسها بالرفع بناء على ماذا؟ كونها هنا جاءت مبنية للمفعول، وجد رأسها، أي الأصل في ذلك أنه وجد المسلمون رأسها. فقوله هنا مرضوخا من رضخ الرأس إذا شده، ورض الشيء فهو رضيض ومرضوض، والرض يأتي بمعنى الدق. وجاء في رواية أخرى: فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحلي، أي دق رأسها إما بحجارة أو بآلة أو نحوها. وقيل الرضخ والشدخ بمعنى واحد. وجاء في رواية من الروايات أنه فقيل: من فعل هذا بك؟ أي قال أهلها ذلك. وقيل إن القائل هم الصحابة أو المسلمون الذين وجدوا رأسها مرضوخا بين حجرين: من الذي فعل بك ذلك؟ فلان ابن فلان هو استفهام يراد به الإخبار، أي هل هو فلان ابن فلان؟ وأشار إلى أحد اليهود. قال: حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها. أومأت بمعنى أشارت، والإيماء هنا الإشارة بالرأس. وقد جاءت في نصوص كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن في السواق: فأومأ إليه برأسه النعم، لما دخل عبد الرحمن وفي يده السواق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عائشة، فأبده رسول الله ببصره فأومأ إليه فأشار إليه النعم. فالإيماء هنا يأتي بمعنى الإشارة. قال: فأخذ اليهودي الذي أشار إليه فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضخ رأسه، أي كما رضخ رأس ماذا؟ الجارية. وجاء في رواية بين حجرين جزاء كما فعل بالجارية. ولمسلم وللنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية من الأنصار على أوضاح، جمع وضح، وهو الحلي من الفضة. وجاء في رواية ثم ألقاها في القليل ورضخ رأسها بالحجارة، فأقاد لها النبي صلى الله عليه وسلم من القود، وهو القصاص. وهنا يبين لنا هذا الحديث أن الشريعة الأصل أنها تأخذ بالقود بمثله، فمن قتل بحديدة فيقتل بحديدة، ومن رضخ رأس إنسان حتى قتل فيفعل به بمثل ما فعل. فمن قتل بآلة أو اعتدى بحجارة أو بأي نوع من أنواع الآلات التي يزهق بها النفس، فالأصل على أنه يفعل به كما فعل قصاصا، ولكم في القصاص حياة. طبعا يجوز شرعا أن يقتاد منه بأي طريقة أخرى، فمن قتل إنسانا بحديدة على رأسه يمكن أن يضرب بنفس الحديدة فيقتل، ويمكن أن يقتل بالسيف، عرف كيف؟ إنما الأصل على أن القصاص والقود بمثل ما قتل به الإنسان. قال وقد وجد جاء في رواية أيوة، فأقاد لها النبي صلى الله عليه وسلم أي اقتص من المعنى الإجمالي. وجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية وقد رضخ رأسها بين حجرين، فاستفهم أهلها وبحثوا عن القاتل، فوجدوا أنه ثمة خلاف بينها وبين يهودي على أوضاح من الفضة، وأن هذا اليهودي رماها في القليب ورضخ رأسها بين حجرين حتى توفيت وماتت من جراء هذا الرضخ. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. فوائد الحديث: الفائدة الأولى أن الأصل في القتال في القصاص أنه يكون بالمثل، مثلا بمثل، فمن قتل بشيء فالأصل أنه يقتل به. الفائدة الثانية أن الرجل يقتل بالمرأة كما قال الله جل وعلا، والنفس بالنفس، وهذا هو الأصل. فالرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل، وهكذا. وجوب التثبت من قول الجاني إذا ادعى على شخص بأنه قتله، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما بلغ أهلها أنه رضخ رأسها سألوا من الذي قتل، حتى ذكروا فلان ابن فلان اليهودي فأومأت برأسها، فهم لم يأخذوا مباشرة بمجرد العلم المجرد، بل تثبتوا وتأكدوا من ذلك. الفائدة الرابعة أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، سواء كان سيفا أو غرقا ونحو ذلك، وأخذ العلماء ذلك من قوله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الحديث الذي بعده: قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما فتح الله على رسوله مكة، كان ذلك يا أحبة الكرام في السنة الثامنة من الهجرة، قال: فقتلت هذيل رجلا من بني ليث كما جاء بقتل كان لهم، أي أن هذيل اقتصوا بقتل رجل من بني ليث، كان هذا الرجل قد قتل رجلا ماذا؟ منهم، أي ماذا؟ من خزاعة. فهم اقتصوا منه بناء على أنه قتل رجلا كان لهم، وكان ذلك في ماذا؟ في مكة. فمتى كان هذا القتل؟ جاءت الرواية في الجاهلية قبل الإسلام. وجاء أن خراشا من بني أمية من خزاعة قتل ابن الأدلع الهذلي. فخراش بن أمية قتل ابن الأدلع الهذلي وهو مشرك بقتل قتل له في الجاهلية يقال له أحمر بأس، أي أن هذا أحمر بن بأس قتله ابن الأدلع، وخراش بن أمية قتل ابن الأدلع لأنه قتل ماذا؟ أحمر ابن أحمر ماذا؟ بأس، رجل يقال له أحمر بأس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد حبس عن مكة ماذا؟ الفيل، أي الذي كان مع إبرهة. وهذا يدلكم أحبة الكرام على أن مكة حتى كانت في الجاهلية ليست محلا لإقامة القصاص ولا مكانا لأخذ الثأر، واضح أم لا؟ بل إن القاتل كان يرى قاتل أبيه في الطواف فلا يتعرض له، فهذا كان مشهورا وسائدا في الجاهلية. قال إن الله قد حبس عن مكة أو قد حبس الفيل أي عن مكة، وسلط عليها رسوله والمؤمنين فلم يحبسهم عنها كما حبس الفيل وأصحابه. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم لمكة غازيا وعليها معتديا لحبسه الله جل وعلا كما حبس إبرهة، وهذا كان عند العرب عظيما أيها الإخوة، لأنهم انتظروا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لو كان محمدا سافكا للدم وقاتلا ومعتديا لمنعه الله وحبسه كما حبس ماذا؟ إبرهة لما جاء بالفيل وأراد هدم الكعبة. فلما رأت العرب أن الله جل وعلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بالسلم ولم يدخلها بالحرب وأنه لم يحصل له شيء علموا على أنه عليه الصلاة والسلام دخل لها فاتحا. قال هنا قال وأذن لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد أي من الخلق بعدي، إنما حلت لي ساعة من نهار. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أذن الله جل وعلا لنبيه أن من كان عليه حدا فإنه يقتل به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فاتحا لمكة ذكر له ابن خطل وذكر له جماعة ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأنه تعلق بأسكار الكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه اقتلوه، فالله أذن لنبيه ساعة من النهار. وهذا يدلكم على حرمة مكة عبر التاريخ. وكانت تلك المدة التي أحل لها له عليه الصلاة والسلام الساعة من صبيحة يوم الفتح إلى ماذا؟ العصر، أي هذه مدتها، وأنها ساعة ماذا؟ من نهار، أي أحل الله له وأطلق الله سيف نبيه ثم عادت حرمتها. قال حرام أي عادت حرمته، لا يعبد شجرها أي لا يقطع. قال ولا يختلى شوكها فيقطع، وجاء في الحديث أنه يحرم قطع شجر مكة حتى الشوك إجماعا. قال ولا تلتقط يعني لقطتها إلا لمنشد أي لأجل التعريف بها، أما لو كانت اللقطة لغير التعريف فإن الأصل أن لقطة مكة ماذا؟ لا تلتقط. قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أي ولي المقتول إما أن يقتل وإما أن يفدي، أي إما أن يقتل موليه قصاصا حيث كان مكافأة لمن قتله، وإما أن يطلب بعد ذلك الفدية. فقال رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه ولا يعرف اسمه، قال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي شاه. ثم قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخرة، أي نوع من أنواع النبات. قال: فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. يعني أراد أن يستثنيه النبي صلى الله عليه وسلم. والإذخ النبات معروف أيها الإخوة، طيب الرائحة، وكانوا يستخدمونه لبيوتهم وقبورهم، وهو صغير الشجر. فقال رسول الله: إلا الإذخر، فهو استثناء عليه الصلاة والسلام. المعنى الإجمالي: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مكة، وأن حرمتها عظيمة، وأنها حرمت منذ خلق الله السماوات والأرض، لا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها، ولا يلتقط لقطتها، وأنها يجب أن تكون واحة للأمن ووحة للأمان. وعلى أن الله جل وعلا أذن لنبيه أن يهدر دم من ثبت إجرامه وفساده ساعة من النهار فقط، حتى إذا أقيم عليهم القصاص وأخذ منهم الحد، قال عليه الصلاة والسلام: عادت حرمتها إلى يوم القيامة. وهذا يدلكم على تعظيم الله جل وعلا، على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، وعلى تعظيم الله جل وعلا لها. من الفوائد أولا: فيه دليل على تحريم مكة المكرمة، وفيه دليل على أن مكة فتحت بالعنوة. وقد اختلف العلماء هل هي فتحت بالعنوة أو فتحت بالسلم. هذا الحديث يدل على أنها فتحت بالعنوة، لقول عليه الصلاة والسلام: وإن الله قد حبس عن إبراهة الفيل. واضح أم لا؟ فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها بالعنوة، وقوله عليه الصلاة والسلام: وسلط الله عليها رسوله، دليل على ذلك وكونها فتحت بالعنوة. المسألة الثالثة: لقطة الحرم لا تلتقط إلا لمنشد. الفائدة الرابعة: لا يعضد شوك الحرم، ولا يختلى خلاها، ولا يتعرض للشجر الذي فيها، ولا حتى قال بعض العلماء للصيد كذلك لا يتعرض له. ومن الفوائد كتابة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال: اكتبوا لأبي شام. الإذخر أحبة الكرام من النبات المستثنى مما يعضد من الشوك من النبات. أخذ بعض العلماء أيضا فائدة من هذا الحديث على أن كل ملحد في الحرم وكل قاتل في الحرم، إن دلت القرائن والأدلة على أنه هدر دمه أو استحق حدا، فإنه لا بأس أن يقام عليه القصاص والحد. فإذا وجد قاتل وثبت أنه قتل أو أجرم، فإنه يجوز شرعا أن يقبض عليه وأن يقام عليه الحد، لأنه مفسد في الحرم. إلا أن العلماء قالوا على أنه لا يبدأ فيها بالقتال، يعني لا يبتدأ أصلا فيها بالقتال، وإن اضطر الأمر إلى القتل فلا بأس. فالشرطة مثلا لو كان وجد مجرم وثبت إجرامه وقتله، والأصل على أنهم يقبضون عليه فلا يقتلونه مباشرة، عرف كيف؟ لا يبتدئونه، ولكن إن ثبت منه الإجرام فإنه لا بأس أن يقتل حتى في الحرم. قال: وعن عمر بن الخطاب، وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه استشار الناس، أي علماء الصحابة رضوان الله عليهم، في إملاص المرأة، أي في إسقاط الجنين. أملصت المرأة إذا أسقطت جنينها قبل الولادة. فقال المغيرة بن شعبة وهو الثقفي، قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها، أي في إملاص المرأة، بغرة عبد أو أمة. الغرة أحبة الكرام هي البياض في الوجه، وفرق بين يعني العبد والمرأة، فالعبد يكون في غرته في وجهه، وأما الأمى فقالوا أنها يعني تختلف في ذلك، بمعنى لا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء، لا بد أن يكونوا ماذا يعني ألوانهم بيض. قال فقال لتأتين بمن يشهد معك، أي المغيرة بن شعبة أراد عمر أن يتثبت منه الحكم. قال فشهد له محمد بن مسلمة بذلك، إملاص المرأة أن تلقي جنينها حيا. قال أهل العلم دية الجنين الحر المسلم إذا أسقط ميتا غرة عبد أو أمة، وتقدر أحبة الكرام بخمس من الإبل موروثة سواء كانت من الذكر أو الأنثى. المعنى الإجمالي، وجدت امرأة قتيلة وقيل أن ولدها أيضا قتل ماذا معها على أثر الجناية، فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه. أما المرأة طبعا فيها ماذا، إما القصاص وإما الدية كاملة، أما هذا الجنين الذي أسقط ميتا ولم يكن حيا، لأن العلماء قالوا لو سقط الجنين حيا وعاش ثم مات أصبحت فيه الدية كاملة، أما لو أسقط ميتا ففيه غرة عبد أو أمة وتقدر بخمسة من الإبل. فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة، فأشار المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى فيها بغرة عبد أو أمة، ثم قال لتأتينني بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة بذلك. فوائد الحديث، أولا دية الجنين إذا أسقط ميتا بسبب جناية عبد أو ماذا أمة، غرة عبد أو أمة، ثم قال العلماء إن خرج حيا ثم مات قالوا فإن فيه الدية كاملة. من الفوائد استشارة أهل العلم والفضل، من الفوائد لا بأس للحاكم أو العالم أو القاضي من التثبت في الأحكام وأخذ اليقين فيها، بدليل قول عمر لتأتيني بمن يشهد معك. من الفوائد أنه قد يخفى على بعض كبار العلماء بعض العلم ويعلمه من دونهم، وقد يخفى العلم على كبار الصحابة ويعلمه من هو دونهم، وهذا ثابت كثير أحبة الكرام في النصوص. فاستشار عمر بن الخطاب هنا الصحابة لأنه لم يكن لديه العلم حتى أشار عليه المغيرة بن شعبة. من الفوائد أنه لا اجتهاد مع النص، فإن عمر لم يجتهد هنا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل، المرأة الأولى يقال لها مليكة والثاني يقال لها عطيف وقيل غطيف أي أم غطيف وقيل أم عفيف من مسروح. قال فرمت إحداهما وهي أم عفيف بنت مسروح الأخرى وهي من؟ وهي مليكة أو غطيف، يعني رمت أم عفيف مليكة ماذا؟ بحجر. قال هنا طبعا ذكروا على أن عفيف بنت مسروح هي الأخرى هي الضاربة لمليكة، وقيل مليكة بنت عميمر هي التي ماذا ضربت أو قتلت يعني عفيفة بنت مسروح. قال فقتلتها وما في بطنها، أي قتلت المرأة وقتلت الجنين الذي كان في البطن، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة، أي أمة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وقضى بدية المرأة على ماذا؟ على عاقلتها. ودية المرأة أحبة الكرام هي على النصف من دية الرجل، وهذا ربما يأتينا في باب الديات عندما نتكلم على دية الرجل كم ودية المرأة كم. فدية المرأة على نصف دية الرجل، فإذا كان دية الرجل 50% من الإبل فيكون دية المرأة كم؟ 50 من الإبل. قال وورثها أي المرأة ولدها ومن وعهم أي مع ولدها من بقية الورثة دون العصبة الذين هم ماذا؟ الذين هم من العاقلة. وهذا يدلكم على دقة الشرع ماذا؟ العظيم. فالإنسان إذا قتل إنسانا فالأصل على أن الدية يتحملها من؟ العاقلة. والشخص الذي قتل المال الذي يصله يصل إلى الورثة ولا يصل إلى العاقلة، واضح أم لا؟ العاقلة الذين هم الأهل والقرابة، لأن التركة حددها الله جل وعلا بحد معين. وهذا مما جاء عن البعض أنه اعترض، كيف الإسلام لما تأتي الدية العاقلة تتحمل بينما لما تأتي التركة ماذا يعني العاقلة لا قد لا ترث من هذا المال. فجعل رسول الله دية المقتولة من على عاقلتها. قال وورث زوجها وولدها، فقالت عاقلة المقتولة ميراثها لنا يا رسول الله. جاء في رواية فقال ميراثها لزوجها ولماذا؟ ولولدها، ليس لكم في ذلك حق. فالمقتولة المرأة الأصل من يرثها؟ يرثها الزوج ويرثها الولد دون ماذا؟ دون العاقلة، واضح أم لا؟ وهذه من المسائل المهمة. فقال حبل بن نابغة الهذلي، وهو حبل بن مالك ابن مالك النابغة ابن جابر الهذلي، وهو من نسل مدركة ابن إلياس الهذلي منسوب إلى هذلي، قال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ يعني أراد أن يقول أن هذا الجنين أصلا قتل في بطنها، فكيف أنا أغرم أو أتحمل عاقلة أو دية جنين لم يأكل ولم يشرب ولا استهل حتى على الحياة؟ فمثل ذلك يطل أي يهدر، لا قيمة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان، جمع ماذا؟ كاهن. وأراد هنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين على أن السجع الذي سجعه ليرد به الحق هو كمثل فعل الكهان الذين يأتون بالسجع ويأتون بالألفاظ الرنانة ليغطوا على الحق ويغلفوه بغالف السجع والكلام، وأن هذا مردود، وأن دية الجنين إذا أسقط ميتا حرة عبد أو أمة أن هذا على العاقلة ويجب عليهم أن يتحملون. وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك، رد قول حمل بن نابغة، قال فمثل ذلك يهدر يا رسول الله، يطل يعني يهدر أصلا، لماذا نتحمله؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا عقوبة رد النص والاعتراض عليه. المعنى الإجمالي، اختصمت امرأتان من بني هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر لا يقتل غالبا، ولكنه ماذا؟ قتلها وقتل الجنين الذي ماذا؟ معها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية الجنين عبد أو أمة، سواء كان الجنين ذكرا أم أنثى، ويكون طبعا دينه على ماذا؟ عاقلته. وقضى للمرأة المقتولة بالدية لكون هذا القتل أحبة الكرام هو شبه عمد ولم يصل إلى درجة العمد، لأنه لو وصل إلى العمد كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالدية، كان قتلها عليه الصلاة والسلام أقام عليها الحج، وتحملت الدية هنا العاقلة، لأن العاقلة مبناها على التعاضد. بما أن الدية ميراث للمقتولة فقد أخذها عليه الصلاة والسلام وورثها للورثة وليس للعاقلة منها شيء. فقال طبعا حمل بن لابغة: كيف أغرم من سقط ميتا يا رسول الله؟ فبين له الحكم. هذا الحديث أحبة الكرام أصل في مسألة قتل شبه العمد، وقتل شبه العمد أنا أشرت إليه سابقا، وهو أن يقصد الجاني معصوما حرام الدم فيقتله بما يغلب على الظن عدم قتله به. ما معنى الكلام؟ يعني أنت معك خشبة تضرب بها شخص، الخشب أصلا لا يقتل في الغالب، حجر رميتها على واحد، أنت ما تقصد القتل، ليس بمثل المسدس أو السلاح الذي يعلم على أنه سيقتل به. فمثل هذا يختلف. ما الفرق بين قتل العمد وشبه العمد؟ أكثر من فرق. من ضمن الفروق الآلة المستخدمة في عملية القتل تختلف. ثانيا وهو المهم، على أن النية والإرادة تختلف، فيعلم من قتل العمد يعلم أنه قصد إراقة الدم. ما يمكن تأتي بواحد بسلاح وترمي عليه برصاصة وتقول والله أنا لم أقصد قتله، أنا قصدت الإيذاء، أو قصدت أني يعني أخوفه، أو لم أطلق عليه أردت أن أجرحه فقط. فيعلم على أن الآلة هنا في الغالب تقتل، وعلى أن القصد هنا القتل. واضح أم لا؟ بخلاف أحيانا يستخدم السلاح في مكان ويعلم أنه بالخطأ، عرس من الأعراس، عرس من الأعراس، واحد يضرب في الهواء فجأة يعني قدر الله أنه انحنى، فمن أجل هذا الانحناء التف معه السلاح فقتل شخصين أو ثلاث. هنا العلماء يقولون لا، هنا القتل أصلا ما كان مقصودا ولا مرادا، إنما وقع خطأ، بدليل على أنه أصلا هو في مرحلة فرح ويفرح يرمي السلاح تا 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 في عرس، ما كان يعلم على أن هذا السلاح قد يلتف عليه فيصيب ماذا شخص. فالسلاح هنا وجد لكن النية لم توجد. لكن في قتل شبه العمد لا النية أصلا القتل ولا السلاح الذي يستخدم به أصلا يراد به القتل، فهي رمتها بحجارة أرادت إيذاءها، لكن هالحجارة وصلت إلى أنها ماذا قتلتها. دية شبه العمد الخطأ تكون على عاقلة القاتل وهم الذكور من عصبة القريبين والبعيدين ولو لم يكونوا وارثين، يعني الخوال يتحملون، الأعمام يتحملون، فهم من عاقلة الميت أو عاقلة يعني القاتل ولو لم يكونوا حتى وارثين. دية الجنين الذي أسقط بسبب الجناية غرة عبد وأمة قدرها القضاء بخمس من الإبل تورث ماذا عنه. دية الجنين على القاتل لا على على العاقلة لأنها أقل من ثلث الدية. بالنسبة إلى دية الجنين من يتحملها؟ لا تتحملها العاقلة لأنها أقل من ثلث الدية. شوفوا كل الإرش والجنايات إذا كانت أقل من ثلث الدية تكون على القاتل، يؤخذ من تركته، يؤخذ من أملاكه فتدفع، لكن إذا كانت أكثر من ثلث الدية فتكون ماذا على العاقلة. الدية ميراث بعد المقتول وليس للعاقلة بل للورثة، تحريم معارضة الشرع أو رده. بقي عندنا حديث عمران بن حسين وقليل نأخذ يا أحبتي الكرام. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أن رجلا من الصحابة عض يد رجل، عض بأسنانه، إذا أمسك بأسنانه وعضها، والعض يكون بالفم والأسنان وبالنواجذ، وقيل أن العض يكون بأطراف الأسنان مع النواجذ. قال وفي بعض الروايات جاءت أن المعضوض هو يعلى ابن منية وقيل ابن أمية وكلاهما صحيح، وقيل إن المعضوض هنا كان أجيرا ليعلى، واضح أم لا؟ وهو الذي تدل عليه الروايات والله تعالى أعلم أنه لم يكن المعضوض يعلى ابن أمية إنما كان أجيرا له. جاء في بعض الروايات أن يعلى ابن أمية قال كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه، يعني الطرف الشخص الثاني عض من أجير يعلى ابن أمية، قال فنزع أي المعضوض يده من فمه، أي من فم ماذا؟ العاض، نزع يده من فمه فكسر، وهو يسحب يده كسر اثنتين من أسنانه كما سيأتي. قال فوقع ثنتاه أي ثنتاء العاض، فاختصموا إلى رسول الله. الشخص الذي عاض جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله سقطت اثنين من ثنتي أسناني فأريد الدية. كلنا يعلم أحب ذكام على أن الأسنان فيها دية، وكل ضرس من ضروس الأسنان فيها قيمة معينة من الدية. شوفوا دقة الشرع العظيم وحرص على الإنسان بأن جعل بكل عضو، أذنك، عينك، أنفك، رجلك، كلها فيها دية قدرها الشرع العظيم. قال فاختصموا إلى رسول الله فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، أي فحل الإبل، يعني أنت المعتدي عليه وأنت العاض له، وبسبب عضك هذا تسببت بسقوط أسنانك من أجل اعتدائك وتريد بعد ذلك الدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أنكر عليه، وفي رواية أردت أن تأكل لحمه وتريد بعد ذلك الدية، والقضم هنا يكون بطرف، قال لا دية لك. جاء في رواية فسقط ثنتياه أي من الأسنان فأبطلها رسول الله، وفي رواية فأهدر ثنيتاه أهدرها عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المعتدي. ذاك سحب يده، طبيعي يا أخي، تخيل يأتيك واحد يريد أن يضرب يدك أو يضرب عينك فتمسك أنت يده فتردها بسببها فتتسبب بكسر، فيأتي يقول والله أنا أريد الدية أنتم كسرتم يدي، أنت المعتدي. إذا كان الإنسان الصائل إذا دفعته فقتلته لا شيء عليك، يعني لو دخل عليك شخص بسلاح أو دخل عليك يريد أن يقتلك بغير سبب وموجب شرعي فأنت دفعته منعته حتى أدى منعك له إلى أن تقتله، هكذا دفعته بقوة، أراد أن يعتدي على أهلك أو عرضك فدفعته فسقط على رأسه فمات، لا دية له ودمه هدر لأنه معتدي وصائل. فكذلك هنا اعتدى رجل على آخر حتى عض يده فنزع المعضوض يده من فم العاض فسقطت ثنيتاه، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطالب العاض بدية أسنانه الساقطة، والمعضوض كان يدافع عن نفسه أنه إنما تعرض إلى اعتداء من هذا ماذا؟ العاض الذي كاد أن يتلف يده. قال فأنكر رسول الله على العاض فعلته ذلك وشبهها بفعلة الحيوانات، أيعض أحدكم كما يعض الفحل، لا دية لك. وأسقط النبي صلى الله عليه وسلم ديته من الأسنان لكونه هو الجاني والمعتدي. من فوائد الحديث أولا: من عض يد إنسان فانتزعها فسقطت أسنانه أو بعضها فلا قود عليه ولا دية. الحكم عام هنا، قال العلماء: على كل من صال أي اعتدى على إنسان فجرح الصائل أو فجرح الصائل أو المعتدي أو قتل، فإنه لا شيء على من دفع هذا الصائل، لأنه يدافع عن نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه أو أرضه أو مال فهو شهيد. لكن العلماء وضعوا هنا ضابط أحبة الكرام مهم، قالوا أن الصائل إذا اعتدى عليك تدفعه بالأسهل فالأسهل. يعني سؤال واحد جاي يضاربك، عرف كيف؟ يعني خلاص حاولك ترد بيدك، لكن مو جاي يضاربك تطلع له شاطور. يا أخي أنت فهم الدنيا غلط، فهمت كيف؟ غلط. يعني دائما العلماء يقولون الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. قدرت ترد بكلمة؟ رد بكلمة. قدرت أنك أنت يعني جاي يضاربك باليد؟ ضاربه باليد. لكن مو بيضاربك باليد تشيل عليه سلاح ولا شاطور ولا سكين ولا تضربه في رأسه وهو تقول أنا الضربة ما نشبت يعني. فهمت كيف؟ لا، هنا أنت دفعت ليس بالأسهل فالأسهل، دفعت بالأعظم فالأعظم. دائما كل فعل لها ردة فعل تناسبها ماذا؟ في القوة، وتعاكسها في الاتجاه. واضح؟ يايب معه يعني خشبة معينة، هات انت خشب وياك. يايب يشيل عليك الكرسي، هذا شيل عليه كرسي مثله. وبيشيل عليك الكرسي وتشيل عليه سلاح، لا والله هو صائل ومعتدي. الله جل وعلا قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ما هو بشيء أعظم طلع له شوزن F-16 بتضربه فيه، لا. العلماء قالوا الدفع يكون بالأسهل فالأسهل، حماية لنفسك أنت ومجازاة للصائل على قدر اعتدائه. هو ما جاك بسلاح حتى أنت ترد السلاح بسلاح، هو جاك بآلة عادية أو ربما جاك أعزل هكذا بدون شيء، فخلي أنت كن أعزلا بمثل ما كان ماذا؟ بمثل ما هو أعزل. إلى هنا نأتي أحب الكرام، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وعن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: حدثنا جندب، أي في هذا المسجد، قال: وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كان، أي في من كان قبلكم من الأمم، رجل به جرح. الجرح أحبة الكرام، قال العلماء أنه كل ما ثقب من الجسد فأهريق الدم بسببه. والجرح قد يكون في الوجه، وقد يكون في الساق، وقد يكون في أي موضع من المواضع. وهنا لم يحدد مكان الجرح، قال: فجزع. الجزع أحبة الكرام ضد الصبر، والجزع نوع من أنواع التسخط على قدر الله جل وعلا. قد يكون هذا التسخط بالقول، وقد يكون بالفعل. فجزع أي من جراء هذا الجرح. وهذا يدلكم على أن الأصل على أن الإنسان يصبر على الجروح والآلام. قال: فأخذ سكينا فحز بها يده، أي ماذا؟ أخذ سكينا فحز، أي ضرب هذا الجرح حتى يزداد ماذا؟ خروج الدم، وبالتالي يؤدي به هذا الخروج إلى وفاته. فهو تعمد على أن يقتل ماذا؟ نفسه بذلك. قال: فما رقأ الدم، رقأ بمعنى توقف الدم حتى ما قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، أي بادرني بقتل نفسه وإزهاق روحها وإتلافها. قال حرمت عليه الجنة. وهذا يدلكم على ماذا؟ على تحريم قتل الناس. وقوله هنا حرمت يحتمل أن يكون التحريم ابتدائيا بمعنى أنه لا يدخل الجنة، وقد يكون التحريم هنا بالمآل، وذلك أنه يدخل النار فيعذب فيها فترة طويلة ثم يدخل بعد ذلك الجنة، فهو نوع من أنواع التحريم الذي لا يؤدي به إلى الحرمان النهائي من الجنة. المعنى الإجمالي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن كان قبلنا من الأمم السابقة، وأنه جزع أو جرح له جرح فجزع من جراء هذا الجرح وتسخط على قدر الله واعترض عليه، ففتح هذا الجرح بيده حتى جعل الدم يسيل من يده، ثم بعد ذلك بادر نفسه فانتحر وقتل نفسه بنفسه، فحرم الله جل وعلا عليه الجنة. من الفوائد أحبة الكرام من هذا الحديث، أولا حرص الصحابة على نشر العلم وبيانه ونقله لماذا؟ الناس. ومن ذلك أن جندب رضي الله تعالى عنه حدث الصحابة في بهذا الحديث في المسجد، وأن الحسن ابن أبي الحسن البصري سمع ذلك من جندب. من الفوائد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص على الصحابة الأحاديث والآثار والقصص لأخذ العظة والعبرة من الأحاديث. من الفوائد كذلك أن هذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن الأصل في شرع من كان قبلنا أنه شرع لنا، فالانتحار كان محرما حتى في الأمم السابقة، وجاء الشرع بتقرير ذلك. من الفوائد أنه لا يجوز شرعا الجزع والتسخط على الآلام التي تصيب الإنسان في جسده، وأن الواجب عليه الصبر فيه على ذلك. من الفوائد تحريم قتل الإنسان نفسه مهما كانت الظروف وكانت الآلام، فالواجب عليه ماذا؟ الصبر. من فوائد الحديث أن قتل الإنسان لنفسه سبب عظيم لتحريم الجنة، إلا أن العلماء قالوا أن قتل الإنسان لنفسه لا يصل إلى درجة الكفر، إنما هو كبيرة من كبائر الذنوب. على ذلك من قتل نفسه فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء ماذا غفر له جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والدرس القادم إن شاء الله نستكمل معكم مسائل أحاديث يعني القصاص والديات.